هل تحب أن تتعرف على الكتب العلمية التي تزيد من وعيك الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966555804501. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله حسان وبارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هي عادتك عند القراءة ولماذا تفعلها؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا المراد بالسؤال إن كان لأحد عادة معينة هي مما يعينه على القراءة أصلا، وبعضهم يجعلها مثل برستيج، يعني حاجة تكميلية، ما يقرأ إلا في جو معين، طريقة معينة. وأنا أظن كثير من الناس تجاربهم إن شاء الله كما سنعرض إن شاء الله بعضها سيكون أحيانا موضع استفهام لماذا هذه العادة بالذات. نحن حبينا أنهم يذكرون لماذا هذه العادة، وإن شاء الله يكون تفاعلوا مع هذه النقطة.
طيب، أبو حذيف العراقي يقول: تختلف باختلاف الكتاب المقروء، فإن كان الكتاب تأصيليا في العلم فعادتي معه التلخيص فألخص الكتاب من أوله إلى آخره، أما إذا كان الكتاب عاما فعادتي معه تقييد رؤوس الفوائد على طرة الكتاب والتعليق عليه بما يناسب من توضيح أو زيادة أو استدراك أو تكميل.
طبعا هذا هو أبو حذيف الله خير، طالب علم، فهو يريد يبين لهم كيف ينتفع بالكتب. سؤالنا أنت ماذا تفعل لتهيئ نفسك للقراءة، يعني ما كيف تستفيد من الكتب حال القراءة.
طيب،
فلا ينحب هذا المنحى.
نعم، أم سلمة تقول: ليس لدي عادة، أمسك الكتاب وأقرأ.
هذا تكسر الحواجز، تدخل للقراءة مباشرة، وهذا جيد جيد. والغالب ترى الغالب سيكون هذا بهالطريقة، أنه ما عنده عادة معينة يلاحظها حال القراءة. نعم.
فالح الدوسري يقول: أضع دفاتر وأقلام بجانبي لتقييد الفوائد، وكذلك بعض الكتب المعززة للكتاب الذي أقرأه لمزيد من الفوائد، وكذلك صورة مصغرة للشيخ البطاطي استخدم عن ضعف همتي في القراءة فأكتسب همة وضعف.
والله لما تولع بي الأخ فالح الدوسري معني بسلامة، والله ما أعرفه، لكن أنا أشكرك شكر جزيل يا أخ فالح، جزاك الله خير. ولا تضع الصورة، يعني أذكر ربك خير من ذي. واما كونه يضع اقلامه ويقول يضع اقلام معينه، ترى هذه صحيح، عارف بعض الناس انه يضع الاقلام بجواره، خاصه بعضهم متولع بالاقلام ذات الالوان المتعدده، ولو لم يستعمل ولا واحده منها لكن كونها بجواره يشعر من نوع من الاطمئنان، وانه ما دام بجواره وفي اوراق معينه بجواره مثل الكروت او نحوها يظن انه هو استفاد بهالطريقه، سبحان الله يهيئ نفسه للاستفاده، وهذا جيد.
صحيح.
وثق تماما لو كان له طريقه معينه في مساله التقييد على الكتاب، يعني الاخطاء باللون الاحمر، الاستدراكات بكذا، الاضافات بالاخضر وهكذا، جيد، هيكون عنده نمط معين. يعني انا من اجود ما وجدت الحقيقه من المعاصرين يفعل هذا، مما وصلنا بعض التعليقات اخونا الحبيب فضيله الشيخ محمد وائل الحنبلي، له تعليقات ونماذج موجوده في تويتر وغيرها ممتازه، خطه جميل ويعلق بألوان بالأحمر بالبنفسجي، لكن بعدين تعليقاته نفيسة، يعني عالية. طيب. الجودة وعالية القيمة العلمية. فطريقة جيدة، ومرة يكتب عرض كذا ومرة يكتب كذا، بس بطريقة منظمة، يعني طريقة هندسية ممتازة جدا. نحن مترى مو كلامنا عن كيف يكتب الآن، كلامنا كيف أنه بعض الألوان هذه أحيانا وجوده يشعر بالاطمئنان يعني.
صحيح. لؤي يقول اصطحاب قلم رصاص لتدوير التعليقات واقتناص النفائس بالتحديد والتقييد وكذلك الاستلقاء عند القراءة.
لحظة أو مش القلم الرصاص، فأنا يا لؤي وكل أخوانا أنا ما أنصحهم، والسبب الرصاص ترى يمتسح.
صحيح.
ويسود بالصفحات بعد فترة، هو يذهب معاد يبقى شيء، يعني هو يستطيع أي أحد يغيره لك، أي حتى الأولاد ولا، وهو مع كثرة حك الصفحات يعني حتى لو مسا واحد ترى يذهب قلم الرصاص ما ينفع. ومثله اللي يقول التظهير، هذا الأقلام التظهير، أقلام التظهير بعضهم يشرف جدا فيها بحيث إنه تقرأ تشوف الكتاب بعده تقول إيش هذا الكتاب انتهى يعني. أما إيش يقول الأخيرة هذه شيء؟
يقول الاستلقاء عند القراءة عيبه الوحيد هو استدعاء النوم وتركك أعزلا أمامه.
طبعا هذا للي عنده فقرات واندلاق غضروفي أو ما لن يعني ما عنده حل لهذا، لكن أما الاسترقاء هذا واضح إنه يبقى يقرأ يعني.
محمد بن حرام يقول أن يكون المكان هادئ ومريح ولا مانع من بعض الشاي والقهوة والمكسرات حتى أركز في القراءة وتحصل.
شاي وقهوة مكسرات، لا واضح إنه بيقرأ إن شاء الله.
طالب علم يقول دائما لا أحب إلا قراءة الكتب.
طبعا هذا ذكرني بأحد الأشخاص، أحد الأشخاص بعضهم لا يستطيع القراءة ما لم يكن شبعانا، يعني هو جايع يستحيل يقرأ، فهو حتى يعني فكره يحضر عنده في القراءة لابد أول شيء يشبع فيأكل أكل دسمة كذا ويجي يقرأ بعد ذلك. وهذا طبعا طبائع الناس، بعض الناس جوعه حار ما يصبر، يعني جوعه سوف مثل المنغصات يعني. إذا كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا حضر شيء من الطعام وفي الصلاة لا 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 صلاة بحضر الطعام.
أحمد خميس الصلاوي يقول أغلق الباب وأطرد الأولاد. عيد الميمون يقول لا أعرف القراءة إذا لم يكن في يدي قلم رصاص حتى ولو لم أستخدمه، شعور منذ الصغر بأن هناك صيد قريب ولا بد أن يكون سلاحي جاهزا لصيده.
أحسنت، هذا معنى رائع صراحة، المعنى هذا اللي هو استخرجوا من هذا التصرف الحقيقة رائع، أنا أشكره جزاه الله خير. وهو حقيقة ما لم يكن عندك قلم تقيد فيه نحو ذلك خلاص على قولته الصيد يفوت، لو فات ما تدركه بعد ذلك. وانت حسام مريت، كلنا مرينا أحيانا تقرأ علوما لم فاته منها لأجل ما عندك محل توظفها فيه، بعد فترة تحتاجها تقول وين قرأت
راحت
ولا عاد، لا يمكن تستحضر لا يمكن، ما سبحان الله العظيم. ففكرة أن القلم مجرد شعور يشعر بأن هناك صيد سوف يأتي، شوف هذا يجعل متأهب دائما على اقتناص الفوائد، وهذا معنى جميل جدا.
صحيح.
أصلا من العيب أنه طالب العلم يمشي أصلا وما في جيبه قلم دائم، فهذا ثوبه في قلم ومكتبه في أقلام مش قلم واحد، وفي سيارة قلم، بحيث أنه أي، لأن الفائدة أنت الفائدة تغزو غزوا ما لها محل معين ولا وقت معين، ممكن تأتي في أي مكان تكون تجاهز لاقتناصها مباشرة.
صحيح.
نعم. نبدأ على بركة بسم الله.
صبر.
اللهم صل وسلم على محمد. هذا اللهم صل وسلم على محمد، هذا أول كتاب معنا وهو من الكتب العالية، عالية المقدار والمنزلة العلمية، من كتب القاضي عياض اليحصبي رحمه الله، وهو كتاب سيار طيار بمعنى الكلمة، حتى أن نسخه المخطوطة بالمئات في أنحاء العالم لشرف ما كتب فيه، وهو رأس في الباب وما جاء أحد بعده إلا واستفاد منه، وهو رحمه الله جعله في بيان جناب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه إلى أبواب، الباب الأول في تعظيم الله لنبيه وصوره، وفي الباب الثاني جعله في ما يجب له صلى الله عليه وسلم، وباب آخر كذلك إلى آخر باب جعله في منتقصه وحكم سابه ونحو ذلك من المسائل، وهو كله خلال ذلك يخلط كل عيون بعضها ببعض، تجد مسائل أصولية وفقهية وحديثية وعقدية كلها مخلوطة بعض مع بعضها على غزارة علمي رحمه الله. الكتاب هذا اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من تأليف العلامة القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المتوفى رحمه الله عام 544 للهجرة.
احنا عرضنا لشيخ الكتاب يمكن مرتين خلال حلقات البرنامج.
هو الذي سبق عرضنا، تذكر الصورة المخطوطة تذكرها؟
نعم، من نظام يعقوبي.
أحسنت. الشيخ نظام. نعم أحسنت. كانت بدعم من مكتبة الشيخ نظام يعقوبي وفقه الله. لكن هذا الكتاب هو يقول، طبعا هذا الكتاب من تحقيق وإخراج وتعليق فضيلة الشيخ عبدو علي كوشك رحمة الله عليه، توفى قبل سنتين في حادث أليم في مصر رحمه الله. لما توفي كان هذا الكتب وبعض الكتب توها خرجت يعني له رحمة الله عليه. الكتاب طبعا صار دار البشائر. هو إيش يقول؟ يقول إنه هو قال إنه مخطوطاته كثيرة جدا على مستوى العالم، لكن يقول الطبعات السابقة ما في طبعا لو فيها خلل، هذا سوى أنها خلو من التعليقات العلمية، فهو أراد هذا، هو قال أنا وجدت نسخة عتيقة في الظاهرية أتى بها نسخة وحيدة مخطوطة، وقابلها على النسخة نسخة الشيخ البجاوي رحمه الله اللي أخرجت، وهو قابلها على نسختين خطيتين تلك حق البجاوي، وقارن بين هذه وهذه وبدأ يصحح الأخطاء والسقط وما جاء من زيادة أضافها إذا كانت في المطبوع، مع التعليق على ما يحتاج إلى التعليق، بالذات بيان الآثار ونحو ذلك. هو ذكر في المقدمة نماذج من أخطاء الطبعة المطبوعة، نماذج من الأخطاء وما عدا، خاصة في الأسانيد وما يروي في الرواية وضبط أسماء الرواة ونحو ذلك، ووضع لها فهرس في النهاية كذلك مع حسن التنسيق والإخراج في مجلد ضخم كما ترى، والكتاب من إصدارات دار البشائر بثوبها القشيب المعروف في الطباعة، وهو قرابة 1000 صفحة تقريبا كما ترى يا شيخ. شوف مثلا هذه الترقيم للآثار والعناية بها والحديث عنها.
نعم.
والشيخ عبد الكوشك رحمه الله له عناية بمسألة التخريج وله درب على ذلك، وقد اعتنى بكثير من الكتب لتعتني بقضايا بسرد الأحاديث ونحو ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الله يسلمك أيضا له أيضا من أعماله العلمية، وهو كتاب مشهور معروف اسمه كتاب الكبائر، والكبائر وإفرادها بالتصنيف، هذا باب مطروق عند أهل العلم. والإمام الذهبي من أشهر الكتب التي كتب كتاب الإمام الذهبي، مع أنه مسبوق وملحوق في هذا الباب، ولكن المشكلة كتاب الكبائر أنه أضيف إليه ما ليس من كلام الذهبي.
صحيح.
وهذا هو وضع الإشكال، أنه كيف يولد الذهبي وهو العالم الناقد بعلم الحديث بعض ما ينتقد عليه في مثل هذا الكتاب.
نعم.
لكن النسخ الخطية العتيقة تثبت على أنها ليس الإضافات ليست من الإمام الذهبي من غيره. فهذا الكتاب حق وهو كتاب الكبائر وتبيين المحارم للعلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قيمات الذهبي رحمة الله عليه، الإمام الذهبي المعروف، طبعا حققه وخرج نصوصه أخونا الشيخ عبد علي كوشك رحمة الله عليه، وأخرجه على نسختين خطيتين عتيقتين، إحداهما على مقابلة على نسخة عليها خط المؤلف ومقروءة على المؤلف، وخرج بحوالي 76، هي قال 76 كبيرة من الكبائر ذكرها الذهبي، ثم عقد فصلا فيما يظهر أنه كبيرة وسرد فيها الأثار سردا مع الحكم عليها والبيان، والكتاب من إصدارات دار البشائر كما ترى أنت. هذا إخراج، شوف لاحظ الكبيرة رقم كذا، طبعا هو ذكر في المقدمة والإمام الذهبي ذكر في المقدمة الكبائر هل هي 70 أو أكثر أو نحو ذلك، وقال ابن عباس قال هي للـ70 أقرب، وحاول الذهبي أن يعني أن يوصلها إلى ما قال ابن عباس إلى 70، فوصل لـ76، ثم عقد فصلا لما يظن أنه كبيرة في بعض الأحاديث، والحقيقة أن بعض ما ذكره ينطبق عليه وصفه الذي ذكره في ضابط الكبيرة في المقدمة، بعض أحاديث اللعن التي فيها كيف ما تذكر من الكبائر وهي فيها لعن، وذكر المقدمة أن ما فيها لعن هو من الكبائر يعد. المقصود الكتاب بهذا الحجم اللطيف من أصح الإصدارات والإبرازات التي خرجت له، من أصحها لأنه هي كتب أيضا جيدة إبداعات، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله ببيروت. هذا سلمك الله أيضا في السيرة النبوية، وهو لعالم متأخر معروف، كان صاحب محاضرات كثيرة، ومن طبيعة كان المصريين جت فترة من وكل إليه بعض المحاضرات في الجامعات المصرية، بعد أن يدرس سنين يصير عنده نوع من الخبرة وجمع مادة غزيرة، الغالب يجمعونه ويطبعونه في كتب، ترى كثير من مؤلفات المعاصرين والمتأخرين من المصريين بالذات وغير المصريين من الشوام والعراقيين وغيرهم، دائما جهودهم التي بذلوها في جمع المادة العلمية التي ألقوها في الدروس يجمعونها في كتاب ويخرجونه، ولهذا كثرت مؤلفاتهم وصنفاتهم. ما في إلا جماعتنا مساكين ما اهتموا بالموضوع هذا، ولو اهتموا بعضهم يعني من علمائنا ومشايخنا الذين درسونا مادتهم العلمية غزيرة جدا، ومادة مادة مادة مادة، لكن ما اعتنوا يعني ما جاءتهم مثل هذه الفكرة، ونرجو نتيهم. فحفظت علوم هؤلاء بما أبقوا، أما أنت تعبان وجامع المادة وتلقيها وأنت تحررها وتنقحها، ثم فترة السنين الطويلة في التدريس تجعل نوع من التنقيح ترى، وتقليب المعلومات وعرضها ومحاولة البحث ومطالع من الجديد، الاطلاع على ما خرج من الجديد الكتب، يجعل تنقح تنقح تنقح. صحيح. حتى تصل إلى غاية يغلب على ظنه، هذا هو الصواب فيها. هذا كتاب في السيرة النبوية سماه صاحبه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طبعا هو العلامة الشيخ محمد الخضري، محمد أحمد الخضري رحمه الله، متوفى عام 1345 للهجرة. الكتاب معروف سيار، طبع طبعات كثيرة جدا، لكن هذه الطبعة أخونا فضيلة الشيخ الحبيب عبد علي كوشك رحمة الله عليه قام وأفاد في هذه الطبعة، هو يقول طبعات كثيرة، قام وضبط النسخة من كل التحريفات والتصحيفات التي كانت في الطبعات الماضية، واعتمد على النسخة العتيقة التي طبعت في حياة المؤلف أصلا، ثم بعد ذلك أضاف إضافتين، الأولى أن معالم السيرة النبوية المذكورة في الكتاب أزود الكتاب بها وزوده بالخرائط والخرائط الذهنية والخرائط الجغرافية. يعني مثلا نشوف مثلا هذا مثال هذا من الأمثلة أضافها إلى الكتاب ما كانت موجودة. هذه خريطة مثلا لمكة وما حولها من الشعاب. هذا شوف خريطة مكة. هذا مثلا مشجرة زي ما أنت شايف المشجرة للنسب الشريف. هذه من إضافاته وإبداعاته، فهو أضاف مثلها في هذا الكتاب، مع أنه وضع أيضا كذلك في الآخر الكتاب فهرس للمعالم التي تم له شرحها، وهو ركز على هذا ماذا تسمى في العصر الحديث. فمعالم السيرة القديمة بأسمائها حاول نزلها على المعطيات المعاصرة، ووضع لها فهرس خاص في الأخير ليبين ما هي المعالم التي شرحها. شوف فهرس المعالم التي تم التعريف بها في الحاشية، وفقه الله، وهذه جزاه الله خير، تعتبر إضافة منه مع التعليق ومع التصويب. الكتاب طبعا من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وقدم له الشيخ العلامة المحدث المشهور الشيخ عبد القادر الناوط، وأثنى على عمله ورحمة الله عليهم جميعا.
الله.
هذا كتاب المحاضرات. هذا المحاضرات أظنك تعرفه يا حسان. طبعا هو اسمه فعلا محاضرات، ترى أعطي تدريس مادة التاريخ في الجامعات المصرية، وكان يلقي محاضرات. طب ألقى محاضرات عن السيرة النبوية فخرج في نور اليقين، وألقى محاضرات عن عصر الخلفاء الراشدين وطلع باسمه إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. صحيح. خرج ثم بدأ بالدولة الأموية ثم الدولة العباسية. الدولة الأموية وطبع كلها مطبوعة ترى، بس إعادة تحقيق لها. هذا الذي معنا هي المحاضرات في التاريخ مما يتعلق بالدولة العباسية، سماها محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. هذا المجلد الضخم قرابة 800 صفحة، جعله هذا اعتنى به عناية فائقة، ويقول أنه عانى في مسألة تحرير المباحث التاريخية مع ما يذكر من قضايا اجتماعية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، خلطها خلط، وحاول يجمع بينها بحيث يكون لك أنت أيها القارئ منظومة متكاملة عن الحياة العباسية، كيف كانت أصلا، إن أردت في بغداد، إن أردت في الشام، إن أردت في مصر، كيف كانوا أصلا. وهو أول ما بدأ بالعباس، لأن الدولة العباس رضي الله عنه، ثم بأبنائه، إلى أن بدأ تكوين الدولة العباسية وسردها تاريخيا بمراحلها التاريخية، ثم إلى أن قضي عليها على عدد التتار كما لا يخفى عليك.
نعم.
ثم بدأ عاد يمتلك كل خليفة لوحده، يترجم له ترجمة موعبة مع بيان من وزراؤه وحجابه والدوين التي أهل الدوين قائمين عليها، حتى ذرياتهم وأزواجهم، حتى عطاياهم وكم يعطون، وحتى الحياة الاقتصادية في عهدهم الأسواق كيف كانت، بطريقة تفصيلة رائعة جدا جدا، ويحاول يحول لك مثلا المقادير المعاصرة. وإبداع يعني معنى الكلمة، يعني رحمة الله عليه هو اعتنى عناية بالغة بهذا الكتاب. طبعا الكتاب من تأليف العلامة الشيخ أحمد محمد بن أحمد الخضري، المتوفى عام 1345 للهجرة، حقق نصوصه وعلق عليه الشيخ عبدو علي كوشك رحمة الله عليه، ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية. طبعا هذا الكتاب الآن يعتبر بهذا الإبرازة، يعني فيها من التدقيق والإخراج شيء كبير جدا. وهو ها هنا شوف، هذا من الأشياء الجيدة التي أضافها المحقق. طبعا فوق أنه استدرك الأخطاء وشرح الكلمات الغريبة وبين أشياء وأضاف أشياء للفائدة، الفهارس التي صنعها في الأخير، يعني شوف هذا فهرس الكلمات التي شرحها المصنف في متن الكتاب، الكلمات الغريبة التي مرت وشرحها المصنف وكانت متداولة، ترى يسموها ألفاظ الحضارة أو مصطلحات الحضارية، ربما نبتت في عهد معين وصار لها معنى واختفت أو تطورت فيما بعد، يعني شيء من ذلك، واحدة هذه أو هذه، فهو جعل لها فهرس واستخرجها بهذه الطريقة. هذه
لا شيخ، لا توري الغلاف شوي،
الغلاف هذه. نعم. المحاضرات طبعا قلت لك أنه اعتنى رحمة الله عليه الشيخ الخضري بها عناية بالغة جدا بهذا الكتاب رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بإخراج معروف، وأنا أتمنى أنهم يواصلوا إخراج بقية الكتب، يعني الدولة الأموية لاتهم يخرجوهم كمان، من عبد كوشك ترى اشتغل عليها، هو اشتغل على الأربع كتب كاملة هو رحمة الله عليه،
يخرجوها في أعمال كاملة. يا ليت
يعني. يا ليت والله يا ليت، هو يحتاج مثله، يحتاج خاصة المتقدمين هلا، يعني اللي غير المتأخرين جدا كانوا يعتنون في حال إبراز بعض مؤلفاتهم ومحاضراتهم بالغة، فلو جمعت في مثل مجموع يا ليت يعني يخرجوا، فتجمع لهم رسائلهم وفتاواهم، وإن كانت لهم فتاوى مشاركاتهم في مقالات ونحو ذلك، مع مقدمة فيها ترجمة باذخة لهم.
صحيح.
ممتازة جدا والله. هذا كتاب فكرة غريبة وفريدة وجيدة، فيها بيان العلاقة بين أهل الحديث أو أهل العلم في الهند وأهل العلم في البلاد عندنا في المملكة العربية السعودية، والرابط بينهم والتعاون العلمي بالذات لنشر السنة والدعوة السلفية ونحو ذلك. أصحابه سموه، هم قام عليه اثنين، سموه أهل الحديث في شبه القارة الهندية وعلاقتهم بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية. هم أرادوا بهذا الكتاب بيان اللحمة العلمية الكبيرة التي كانت تربط أهل الحديث في الهند في القارة الهندية مع أهل الحديث في السعودية وفي غير السعودية، لكن ركزوا على السعودية لأنهم من أيام الملك عبد العزيز، بل من قبل ما يأتي الملك عبد العزيز يؤسس الدولة كانت لهم علاقة به لما كان في الكويت أصلا، وجابوا بعض النصوص في ذلك ومن التقى به من علماء الهنود أهل الحديث وكيف صار الدعم لهم.
طبعا شيخ الهنود قديما اللي هي الهند وباكستان.
الهند وباكستان أحسنت، هو هذا المقصود، الهند شبه القارة الهندية، الهند وباكستان.
نعم.
وبنغلاديش كذلك. طبعا هناك من علماء السنة وعلماء الحديث بالذات في تلك البلاد على الهل، ولهذا تقسم الكتاب إلى أبواب. باب أول فيه من علماء الحديث الذين كانوا في الهند وجاءوا إلى السعودية هنا ولهم أثر، ومن الباب الثاني من العلماء المملكة وغيرهم العلماء العرب ذهبوا إليه منه وأخذوا عنهم العلم، وعقدوا باب للصلة بالذات بين علماء الحديث والمملكة كدولة كملك الملك عبد العزيز ونحو ذلك. ثم عقدوا باب في مسألة الإجازات العلمية والحديثية التي أعطاها أولئك العلماء للعلماء البلاد، كما كان يسمى علماء نجد الحجاز كان يسمى قديما. طبعا الكتاب فكرته أنهم أتوا، ما الكلام ليس مرسلا يعني ليس انطباعات، لا، خرجوا هذا كله من مراسلات ووثائق وما كان ينشر في الصحف الهندية بالذات حول هذه القضايا، استخرجوها بالكامل وترجموها في هذا الكتاب، وهما اللي قام بإعداد الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد وفقه الله، وكذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عارف جاويد المحمدي، وكلاهما من مشايخ الهند الفضلاء المقيمين في الكويت. وجدتهم الفكرة هذه لكثرة الربط بين أحد الجمعيات المعتنية العلمية في الكويت مع الهند، وصار بينهم من المراسلات، وقدحت هذه الفكرة وعرضوها على عدد من المشايخ والعلماء وقدموا وقرضوا هذا الكتاب سواء من علماء المملكة أو علماء الهند. والكتاب كما تلاحظ إخراجه أصلا طريقته، شوف هذا، شوف الوثائق، هذا مثلا يجيب لك مثلا هذه الوثيقة، هذا ما نشر في أحد المجلات أو الجرائد الهندية وما كتب عن أحد عن مثلا متابعة الحديث في القارة الهندية لأحداث الحجاز، إيش اللي حصل، ويكتبون عنها بيانات طبعا لأنه صاروا يراسلون أصلا ويجاب عنهم،
صحيح.
وصار بينهم مراسيل. لاحظ مثلا هذا مثال آخر، مخطوطات، هذه مخطوطات مراسلات خطية، مراسلات ليست جرائد، هذه مراسلات خطية الآن بينهم كانوا بين الملك عبد العزيز
يا سلام
رحمة الله عليهم جميعا وبينهم وبين العلماء، والعلاقات بينهم عبيرة جدا. طبعا الشيخ العلام العبودي، الشيخنا رحمة الله الشيخ عبد الله العقيل سووا مقدمات جميلة فيها بعض ما كانوا يسمعون من علماء المملكة الذين توفوا رحمه الله وكانوا هم تلامذتهم،
نعم.
وما سمعوه من التواصل اللي كان بينهم العلمي، فقدموا مقدمة ممتازة كل واحد منهم فيهم. طبعا هذه بعض المخطوطات التي طلب من بعض علماء الهند أن يؤلفوها نصرة لأهل الحديث والسنة من قبل العلماء، وكانوا يكتبون ذلك يعني، ولا يخفى كتاب السهسواني ورده على دحلان وفلان وفلان وهكذا. هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا كتاب، هذا بحث علمي، هذه رسالة علمية لكنها في قضية خاصة من قضايا الفقه المالكي. مما عرف عن العلماء المالكية أن مسألة الماجريات أو العرف وما جرى عليه العمل له وقع كبير في الفقه عندهم. طبعا ما جرى عليه العمل ربما تغير بعض معطيات التاريخ أو المكان والزمان يكون له أثر كبير في تغير الفتوى، فيفتى بالقول الضعيف أو غير المشهور ويترك القول الراجح والمشهور عنده في المذهب، لكن لابد يكون هناك سبب لذلك. فهذه الأقوال التي بنيت على الأقوال الضعيفة التي بنيت بحسب تغير الزمان ونحو ذلك، قامت أختنا الفاضلة أسماء المخطوبي بإعداد هذه الرسالة. ماذا فعلت؟ قامت إلى منظومة لأحد علماء فاس وهو العلامة عبد الرحمن الفاسي، وجمعت من هذه المنظومة سماها منظومة أعمال فاس، يعني ما جرى عليه العمل في فاس ما هو، واستخرجت ما أفتي به أهل فاس وما جرى عليه العمل عندهم مما بني على الأقوال الضعيفة، وبدأت تستخرج وبدأت تقعد أول الأمر لمسألة هل يجوز أصلا العمل بالقول الضعيف أو لا. أتت بصوره نحو ذلك وذكرت في المقدمة في باب تشكر عليه شروط العمل بالقول الضعيف عند المالكية، وذكرت 5 شروط كل شرط أخذته في مطلب، وبدأت تشرح المعنى والمراد وشروط وضابط هذه الشروط العمل بالقول الضعيف. ولا يفقه حسان أحيانا بعض الأقوال المبنية أصلا على العرف أصلا أو على المصلحة أو نحو أو على السياسة الشرعية من الطبيعي تتغير بتغير الزمن والمكان. طبعا هم يتكئون جدا على مسألة قاعدة تتغير الزمان أو تتغير الأحكام بتغير الزمان ونحو ذلك، وهذه القاعدة الحقيقة تحتاج إلى ضبط كبير وإتقان، لأن فتحها على مصراعيها يغير كثير من الأحكام التي لا يصح أن تتغير أصلا. طبعا هي وفق الله ذكرت هذا، طبعا فقسمت لما أخرجت حوالي 80 مسألة ثم استخلصت منها فقط 54 مسألة، قالت أن هذه المسائل قسمتها ثلاثة أقسام، قسم رأت أنه الفتوى فيها قيل الفتوى فيها بني على القول الضعيف بناء على المصلحة ودرء المفسدة، وقسم بناء على الحاجة والضرورة، وقسم بناء على تغير العرف، قسمتها ثلاثة أقسام وبدأت تأتي بنماذج لها وتشرح. شوف كل مسألة تأتي بها تشرحها، مثلا مسألة في الرهان، مسألة في الطلاق، مسألة في كذا، وتشرح صورة المسألة، ما هو القول الضعيف وما هو الأشهر عند المالكية، ما دليله، ما أخذه، ثم تبين قوته سواء من الأدلة العامة، القواعد المدرية تحته ونحو ذلك. وفقه الله، هذا الكتاب عنوانه، ما قرأنا عنوانه مراعاة القول الضعيف في الفتوى لدى فقهاء الغرب الإسلامي من خلال العمل الفاسي، الفاس يعني أهل فاس وعلماء فاس ماذا كانوا يفتون وما جرى عليه العمل عندهم. قالت طبعا هو لأبي زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي رحمه الله، وإنما اقتصرت فقط على أباب المعاملات، باب المعاملات نموذجا دراسة وتحليل. قلنا لكم التأليف أختنا الفاضلة أسماء المخطوبي، وهذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون وبالتنسيق مع مكتبة نظام اليعقوب الخاصة بالبحرين، وفقهم الله.
آمين. طيب شحان استدرك فاصل قصير.
طيب
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، ننوه إلى أن إن شاء الله في يوم الخميس القادم ستبدأ أعمال معرض جدة الدولي للكتاب، وسيكون لمجموعة زاد للنشر إن شاء الله جناح خاص بها في المعرض، جناح رقم 370. ستكون هناك عدة إصدارات جديدة مع الإصدارات الموجودة سابقا المنشورة سابقا. نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس القادم في معرض جدة الدولي للكتاب. نعود للسؤال التفاعلي شيخنا.
سم
سؤالنا التفاعلي
كان، أنا أنوه أولا بالإصدارات زاد يعني وفقهم الله، لأنها بعضها الحقيقة تعالج بعض القضايا المهمة والملحة اللي يحتاج فيها إلى الكتابة بنوع من التأصيل. وبعض المؤلفات عالجت بعض القضايا خاصة المطروحة الفكرية ونحو المطروح الآن. وكتابهم التفسيري بدأوا فيه تفسير سورة البقرة والعمران، عرضنا سابقا نعم. إن شاء الله سيصدر لهم، أنا عرضت جديد تفسير سورة النساء تقريبا
نعم.
على نمط معين من التفسير، وفقهم الله، فأنا أنوه بها وإن شاء الله لعل الإخوة يهتمون بها إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤالنا كان يقول ما هي عادتك عند القراءة ولماذا تفعلها؟ الحقيقة في عدد كبير من الإجابات وصلنا حول تدوين الفوائد وغيره.
شفت هذا اللي كنا نخشى، نحن ما سألنا كيف تستخرج
نعم.
او كيف توظف قراءتك. شوف هذا، شوف هذا من الفهم المخطوء او المغلوط للسؤال ها.
نعم، لكن عمرو القاسم كان يعني يقول من عادتي عند القراءة اني ارفع صوتي.
صح، شوف هذا من العادات. اي صح، يرفع صوته ليه؟
يرفع صوته بالقراءة يعني يستمتع وهو يعني
الغالب اللي يرفع صوته هو اللي يريد يحفظ، اما بس مجرد يقرأ ويرفع صوته اجل ما يحفظ يسوي
لا، يعني بعض الناس سبحان الله يحب انهم
ممكن
يكون التركيز اكثر. اماني احمد تقول ان يكون المكان يسود الهدوء واقرا بصوت مرتفع قليلا.
جيد، هذا جيد
نعم.
وبعضهم يحب الكاشفات، يقفل اللمبات، يجيب له ذي اللمبات الكاشفه الصغيره يجرها كذا من فوق، يعني يحب نوع من من اضفاء نوع من حركات التغيير يعني ها.
نعم، بشير حطاب يقول القراءه في وسائل المواصلات. أحد الأخوة يقول لكن عند القراءة عادة لا أقدر على الاستغناء عنها.
شفت هذا أحدهم، هذا أحدهم قلت لك، أحدهم يقول لا يمكن أقرأ وأنا جيعان، وهذا وارد وما يمكن نقول لا حاول تقرأ وأنت جيعان، ما يمكن لا بأس.
طيب نعود الشيخ.
طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك، سلمك الله. هذا من كتب المتعلقة بالقراءات. طبعا المراد القراءات، طبعا عرضنا كتب كثيرة في هذا الباب، لكن هذا يعتني بروايات الأربع الزائدة، يعني قراءات الأربع الزائدة، سماها صاحبها الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزائدة على العشرة للعلامة العلامة الإمام محمد بن أحمد المتولي رحمه الله، المتوفى عام 1313 للهجرة. والعلامة المتولي هذا صاحب مؤثر جدا من التأليف في القراءات، وطبع له عدد كبير من الكتب، وله ترجمة في مجلد رسالة علمية أخذت في جامعة الإمام، ترجمة متميزة جدا للدكتور إبراهيم الدوسري يعني جزاه الله خير عن جهوده في علم القراءات ونشرها ونحو ذلك. العلامة المتولي وما جاء أحد بعده إلا واستفاد من كتبه، لأنه كان عالما محررا. كتب نظم هذا النظم، جاء إلى شوف إلى الأحرف الأربعة الزائدة، رواية ابن محيصن وحسن البصري واليزيدي والرابع نسيته من هو الآن، المقصود هم هؤلاء الأربعة زيالاتهم على رواية العشرة، شوف على الزائدة على العشرة
نعم.
جعل الشاطبية هي الأصل لينطلق منه، ثم بدأ يحرر زياداتهم واحدا تلو الآخر، فما وافقوا فيه الأصول خلاص لكن ما تفردوا به. وطريقة أهل التصنيف في القراءات معروف أنها يأتون بالأصول الأصول ثم الفرش. طبعا النظم هذا لأول مرة يخدم بهذه الخدمة العالية الجليلة، طبعا على نسخ عتيقة جدا، لكن قام أخونا طبعا المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي وفقه الله، بعد أن قارن وقابل بين النسخ عرضها على شيخه المقرئ العلامة إبراهيم ابن علي ابن علي ابن شحاتة السمنودي رحمه الله، توفي عام 1426 أيضا، وكان ينقل ضبطه واجتهاداته واختياراته في ضبط الألفاظ، يعني هذا من الإفادات الزائدة الموجودة ها هنا يعني
صحيح.
لأن العلامة السمنودي مشهور وكان يعني من كبار المقرئين في العالم العربي والإسلامي موجودين، توفي رحمة الله عليه وأعرف كثير من أخذ عنه، فهو حلاها باختياراته في ضبط الألفاظ والنصوص الموجودة في هذا النظم وأخرجها، وبدأ وفقه الله أخونا الشيخ علي بن سعد الغامدي بخدمة هذا المدن، خدمة جليلة جدا في التفريق، استعمل الألوان في الإخراج وفي التفريق بين الروايات. طبعا الكتاب من إصدار دار بشائر، شوف معي هذا نموذج، لاحظ هذا مثال، لاحظ الألوان الأسود والأحمر والأزرق والأخضر كلها موجودة ومستعملة في مثل هذا النظم، ربما كثرت في محل وقلت في محل آخر، لكن هو أصلا الألوان لبيان التمييز بين الروايات
صحيح.
أو بين رواية فلان وفلان وفقه الله، وهذا الآن يعتبر عندنا أفضل إخراج وإبراز لهذا المتن على الإطلاق ولهذا النظم. طبعا فيما بعد ذلك حتى يبقى النظم نظم، يعني هو الآن لاحظ أنت معي حسان، هذا خلو من التعليق في الهوامش والسبب، حتى من أراد أن يحفظ يحفظ كما هو الآن، ووضع كل التعليقات التي يريدها آخر الكتاب بالترقيم واحد كذا، يعني هذا بيت رقم واحد بيت رقم 16 التعليق اللي يريده كله في الأخير، حتى لا ينخرم على الحافظ مسألة الحفظ للنظم كما ترى. وفقكم الله. والكتاب طبعا مع هذا الجلد اللي الجلد اللين هذا السهل بالإبراز الصغيرة الكتاب مثل الكف، هذا حجم الكف يسمى، وفقهم الله وبارك الله فيهم.
آمين.
هذا سلمك الله جميل مسألة الصحابة والمفاضلة بينهم، سماه صاحبه تأهيل من خطب في ترتيب الصحابة في الخطب. طبعا هو العلامة ابن الحنبلي رضي الدين، رضي الدين محمد بن إبراهيم ابن يوسف الحنفي الشهير بابن الحنبلي، هو أصلا حنفي المذهب أصلا، لكن عرف ابن الحنبلي أن آباءه وأجداده كلهم حنابلة إلا هو طلع حنفي، فكان يعرف بابن الحنبلي كذا اشتهر رضي الدين الحنبلي، كان علامة في اللغة وفي غيرها. سؤال سأل أرسل له أحدهم قال أنا سمعت بعض الخطباء يقدم يذكر الأربع الخلفاء ثم يقدم السبطين على بقية العشرة، هل هذا وارد أو ما رأيك فيها؟ فألف هذا الكتاب ببيان أن الصحابة ينبغي ذكرهم على حسب ترتيبهم في الفضل ولا يقدم أحد على أحد، وبيّن أن العشرة لا يقدم عليهم أحد، ثم بدأ يرتب كلهم مع إفادات عالية جدا في قضايا عقدية وطريقة أهل السنة في مسألة الصحابة وترتيبهم ونحو ذلك. الكتاب طبعا العلامة الشير بن الحنبلي توفي عام 971 للهجرة رحمة الله عليه، والكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ راشد بن عامر الغفيلي وفقه الله، وإبراز رائعة خدم الكتاب خدمة رائعة جدا. طبعا العلامة الكتاب من إصدارات دار البشائر بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة. طبعا الكتاب سلمك الله حقق على نسخة خطية وحيدة فريدة لكنها نفيسة جدا، وخدمه أخونا الشيخ راشد الغفيلي خدمة رائعة جدا في المقدمة التي جعلها وفي لبيان طريقة أهل السنة في تنوع الصحابة وترتيبهم، وفي كذلك مسألة التعليقات التي يحتاج التعليق مع الاستدراك على بعض القضايا. رضي الدين الحنبلي له مؤلفات مطبوعة أكثرها في اللغة رحمة الله عليه.
أمين.
هذه تحفة على اسمها، شو اسمها عنوانها؟ تحفة المفسر أو نظم المقدمة في أصول التفسير لشيخ إسلام تيمية. معروف شيخ إسلام تيمية له مقدمة في التفسير مشهورة، المقدمة في التفسير سيارة ورحمة الله عليه، والعناية بها كبير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحكيم ابن الحبيب أبو صندل يقول أنا كنت في إحدى المرات في فرنسا ألقي دورة علمية وكان من الحضور بعض الطلبة الشناقطة، وشرحت لهم مقدمة ابن تيمية في التفسير، فجاءني بعد الدرس أحد الشناقطة وكعادتهم قال أما توجد نظم لقواعد التفسير حتى نحفظه، هذا يحبهم للمنظومات تعرف الشناقطة. فقال لا والله لا أعرف ذلك شيء، لكن سمعت أنه بلدكم أحد نظم شيء من القواعد. قال فخطرت في بالي أن أنظم مقدمة التفسير أصول التفسير للشيخ إسلام تيمية، وخاصة أنني يقول كثير التدريس لها ومتقن لها جدا، فبدأ ينظم لها. يقول رجعت إلى بلدي وبدأت أنظم لها نظم. قال فاستغرق مسألة النظم مع تحريره والزيادة والمسح وعرضه على الأشياء سنة ونصف حتى حررها كما يحب ويحب، ثم عرض بعد ذلك على العلامة الشام المقرئ العلامة الشيخ كريم راجح وقدم لهم بمقدمة وأثنى عليها جدا، وخرجت في هذا الجزء اللطيف جدا وسماه تحفة المفسر أو نظم المقدمة في أصول التفسير ابن تيمية وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار البشائر بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة، أن الشيخ نظام لما عرف ما بها ورآها وقرأها وطلع عليها يعني أعجبته فقالوا هات نطبعها كعادته، يعني
سبق نستعرض بعض الأبيات الشيخ الموجودة.
لا خلي بعض الأبيات والصحب ولم يختلفوا كثيرا يما رووا وعلموا التفسير، يعني هذا مثالها ده هو. أما سنة ونصف هو قال سبب التأخر سنة ونصف أني زدت وحررت وضبطت وحاولت أتي بالألفاظ السهلة ونحو ذلك، يعني هو منتبه لعمله يعني.
جميل.
وهذا أحسن من التسرع يطلعها ويتخرج وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب باذخ متين في فنه، وهو يتكلم عن مسألة المصطلحات للمذهب لمذهب الشافعية بالذات. طبعا هو العلامة الكردي محمد بن سليمان الكردي المدني رحمه الله متوفي عام 1194، هو كان من علماء الحجاز علماء المدينة، شو المدني هو، وكانت وكان رأسا في بابه وكانت إليه الفتوى، فوجه إليه سؤال ما إذا تعارض قول إمام المذهب عند المتأخرين عند الشافعية وهو العلامة بن حجر الهيتم المكي، وكذلك علامة المذهب أيضا شهاب الدين الرملي كلاهما كانا متأخرين، إذا تعارض اختيارهما وفتواهما من نقدم؟ شوف هذا هو أصل السؤال. فألف هذا الكتاب الكبير الضخم كما ترى، وخرج ترى طبع من قديما لكن كل طبعاته القديمة كان فيها سوء، ولهذا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن ححود ابن عارف الشافعي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، هذه رسالة علمية، وجمع 9 نسخ خطية للكتاب وبعضها نفيس جدا، أحداها مقروءة أو منقولة عن نسخة مقروءة على المؤلف، وأخرج وأبرز الكتاب هذا الإبراز مع الخدمة العلمية، وسماه صاحبه العلامة الكردي الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من السادة الشافعية. عرفت؟ بدأ أولا بمسألة التقليد وأحكامه وأنواعه ونحو ذلك، ثم تعرج إلى مسألة ابن حجر الهيتمي والرملي وكيف يوفق بينها، مع ذكر النماذج ونحو ذلك كل الحالات، وهو خلال ذلك ترى يأتي بفوائد وقواعد مذكورة أصلا عند الشافعية معلومة، وآخر شيء ختمها بمسألة الفتوى وأصول الفتوى ومن يفتي. يعني شوف عندنا قضيتين أصوليتين طرقها في هذا الكتاب يغفل عنها حتى متخصصين، مسألة التقليد وما فيه في البدء مقدمة، ومسألة الفتوى وضوابط الفتوى في المؤخرة، وهذا المواطن هي غير المضمونة في غير محلها المضمون، تجد فيها نفائس وعجائب، خاصة أنه أبدع جدا في قضية التقليد، متى يسوغ التقليد العامي ومتى لا يسوغ. طبعا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية في هذا المجلد المتين وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله أيضا من كتب الإجازات الرائعة جدا. طبعا هي فكرته هو كتاب الاستدعاء. إيش عن الاستدعاء؟ الاستدعاء هو طلب الإجازة من مسند ومجيز فيما أجازه به مشايخه وشيوخه، هي هذا الاستدعاء. لكن الاستدعاء أنك تطلب الإجازة سواء لنفسك أو لغيرك، فتذهب مثلا أنت مثلا علامة مجيز لحسان، أجي أقول لك والله هذا طلب من الشيخ فلان يطلب منك تجيزه فتجيزه، هذا يسمى استدعاء الآن، فيوقع عليه أني أجزته وكذا. والآن يحصل الآن حتى الاستدعاء بالتليفون بالهاتف، يحصل يتصلون فلان يجيز لك فلان تفضل فيجيزه بالهاتف نحو ذلك، هذا من تطور أساليب الإجازات. طبعا سماه صاحبه الاستدعاء المشرق من مسندي المغرب والمشرق. طبعا هو وفقه الله أخونا الحبيب محمد بن أحمد ححود التمثماني الطنجي المغربي، الطنجي المغربي وفقه الله أخونا الحبيب، ما شاء رجل رحالة ورحل لأكثر بلاد العالم الإسلامي وقابل أمم من هؤلاء المجيزين، والغالب منهم والغالب عليهم أنه يستجيز لنفسه ويستجيز أيضا لغيره، فيأخذ الإجازات فيكتبون ويعلقون ويوقعون المجيزين بأصناف، منها رسائل مطولة منها مختصرة، مع ذك أحيانا من له ثبت يوقع على ثبته ويأخذه معه.
يا سلام.
إيش قام؟ قام وجمع هذه الإجازات كلها، فذكر رتب أسماء المجيزين أولا كامل من قابلهم أخذ عنهم الإجازات أو طلب منهم الإجازات له لغيره، ثم المجازين أتاب بأسمائهم، ثم بدأ يترجم لكل واحد من هؤلاء العلماء المجيزين، فترجمة شفهية. يعني هذا الآن كتاب يعتبر أحد الوثائق التاريخية المهمة لتراجم الأعلام المجيزين الموجودين في الذي ترجم لهم، وهم ترجم لعدد كبير فأكثر من 70 علم تقريبا، أخذ منهم مشافهة أو مراسلة كثير من ثنايا الترجمة، وهذا يعتبر شيء نادر، يعني هذا من الثقة بمكان
صحيح،
ويأخذ لهم صورة ثم يأخذ توقيعاتهم ونحو ذلك، فترجم لهم كلهم وأخذها. فانظر الآن مثلا، فهو هذا لما ذكر المجيزين، لكن شوف هذا أمثلة الآن، لاحظ هذه أمثلة للإجازات التي كتبت للمجيزين وأرسلت لهم. هذا مثلا حبيب الرحمن العظمي، هذه إجازته مثلا، إجازة الشيخ حبيب الرحمن العظمي للشيخ محمد سن. طبعا هو كل واحد ممن ذكره من المجازين له ترى إجازة بها، لكنهم يعني شوف لاحظ مثلا، شوف هذه الإجازات، كل واحد يأتي بنماذج من خطه وتوقيعه وإجازته، وفي الأخير هذا هذا صوره مع المجازين.
يا سلام.
جمع صور، وهذا الحقيقة ناحية توثيقية، لو كل إخواننا جزاهم الله خير اللي يقومون بمسألة الإجازات ويرحلون لمقابلة العلماء والأخذ عنهم ويفعلونها وفقهم الله لخرجنا بشيء كبير، خاصة من قضايا الترجمة اللي لا يمكن تأخذها إلا مشافهة.
صحيح.
أما المكتوب يعني تعرف أنت في الآن يترجمون ترجمة يا أخي تحس أنها شافة، ولد وتربى ودرس في جامعة فلانية وله من المؤلفات وأخذ المناصب الفلانية، ما تعطيك صورة عن العالم أصلاً. ترى العالم روح قبل ما يكون مجرد أرقام ومجرد، لما تأخذ إنه كذا وله من أفعالي وصفاتي. ولهذا شوف أخونا الحبيب، شوف هذا طبعا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وبالتعاون والتنسيق مع مكتبة نظام اليعقوبي الخاصة، ترى الشيخ نظام هو اللي قال له إجازاتك هاتها ونطبعها، ووفقه الله كم له من أيادي بيضاء وفقه الله على العلم وأهله الشيخ نظام اليعقوبي. شوف هذا أيضا كتاب من كتب الأثبات لأحد العلماء، طبعا سماه صاحبه الفرائد في عوالي الأسانيد وعوالي الفوائد، ثبت العلامة المحدث الشيخ محمد جونس الجنفوري ثم السهارنفوري شيخ الحديث بجامعة مظاهر العلوم بسهارنفور بالهند. طبعا اللي قام بجمع ترجمة له وجمع إجازاته وترجمة لمشايخه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أكرم الندوي، هو الآن يقيم في أوروبا، قام بهذه. لكن أوصى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المسند والباحث الحقيقي والمخرج لعدد من الكتب المتخصصة بالذات في قضايا الإجازات، هو رجل متخصص بهذا الباب، وهو ما شاء الله صاحب قلم مسهب في الباب بحكم معرفته بالإجازات من المعاصرين والتنازل يعني متطالع يعني فيما بعد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زياد التكلة وفقه الله، وكم له من إصدارات تتعلق كلها بالإجازات والأثبات. أنا أشيد جدا بدار البشائر الإسلامية، هذا في سلسلة الأثبات والمشيخات والإجازات والمسلسلات، هذا رقم 24. يعني هم الحقيقة فتحوا باب مسألة المسلسلات والإجازات عند المشايخ أو العلماء، وبدأوا يخرجون في هذه الأثبات والإجازات عدد كبير، والسلسلة ماشية معنا الحمد لله. وهذا باب حقيقة قل من يتفضل له، ترى مصحاب دور النشر الأخرى يشكرون جدا على هذا الاعتناء بهذا الباب، وهو باب غزير ومليء جدا فيه ربط المعاصرين أو العلوم المعاصرة والعلماء بالمتقدمين وإجازاتهم من الكتب المشهورة، كتب السنة المشهورة وغير ذلك. طبعا الكتاب هذا أخونا الحبيب محمد زياد التكلة قام وأضاف إليه أشياء جدا رائعة، اقرأ المقدمة لأنه هو قابل العلامة السارف وأخذ منه إجازة جون فوري رحمه الله عليه، توفي رحمه الله، وقابله تعال شوف الإبداعات في مسألة استخراج النكات، ولما جاء إلى جدة قابل من، ولما ذهب إلى المدينة، ولما ذهب إلى مكة. أنت تريد هذه المجالس أحوال العلماء وكيف كانوا يفعلون، هذه الإضافات الحقيقية. وقد قال إنه الشيخ محمد أكرم الندوي قال له يعني أنا أرخص لك أضف ما ترى من تعليق، و يعني لأنه الحق هو متأهل لهذا أصلا، وفقه الله الحقيقة إضافاته وتعليقاته وتحشيته مع تصويباته التي هو يراها، لأنه قال في تصويبات ضروري منها لا يستقيم إلا بهذا التصويب، وبعض اجتهاد ترك اجتهاده للعلامة الندوي محمد أكرم الندوي ترك كما هي، وفقه الله وأخرجها في هذا المجلد اللطيف من إصدارات دار البشائر بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين. هذا سلمك الله، هذا عندنا دكتورة باحثة اسمها أختنا الفاضلة الدكتورة سهى سليم مكداش بالميم مكداش، لأنه عندنا الدكتور سائد مكداش إن شاء الله سنعرض بعض مؤلفاته. هي لها بحث أصلا رسالات العلمية في مسألة تغير الأحكام، شرح قواعد تطبيقية لمسألة القاعدة اللي تقول تغير الأحكام بتغير الزمان أو القرائن والزمان أو الأزمان، هذه رسالتها وطبعت من قبل، هي أرادت تطبق هذا على قضايا المرأة وفقه المرأة، سمت هذا الكتاب فقه المرأة بين الماضي والحاضر وما تبعه من تغير في الأعراف والأزمان. واضح. يتضمن فتاوى نسائية في الأخير عقر الفصل فيه فتاوى نسائية كانت تفتي به. طبعا الكتاب فكرته أصلا تريد عمليات تطبيقية لما قررته أصلا في تلك في رسالتها، بس على قضايا المرأة خاصة فقط، ولهذا بدأت من أبواب الطهارة والتماشي وما بعد كل والأحوال الخاصة، كل ما يتعلق بالمرأة بقضايا مما تنفرد به عن الرجل، أما ما تستوي به خلاص تستوي مع الرجل، لكن ما يحتاج إلى بيان ربما يتغير أو لا، ذكرته في هذا المجلد اللطيف والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية، ولا تخلو من نفس عصراني ونحو ذلك. شوف هذا أيضا ثاني، هذا أيضا كذلك فرع أو نفس الفكرة، تقول أنه من كثرة في واحدة أخت فاضلة لها اقترحت عليها بحكم انها ما شاء الله دكتوراه في الفقه المقارن انها تفتح رقم على الواتساب وتقدم في فتاوى للنساء خاص بالنساء فقط، لان النساء يستحين يسالن الرجال في قضايا خاصه، ففتحت فجاء انهارت عليها الاسئله واجابت، فلما تكون عندها كم كبير وهائل جمعتها نظمتها ترتبتها وبدات توثق بعض المعلومات واخرجتها في هذا الكتاب الماتع المسمى مع النساء فتاوى شرعيه معاصره لاختنا فاضله الدكتوره سهى سليم مكداش، ثم عرضته على مفتي الجمهوريه اللبنانيه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الكردي وفقه الله، وجمعت قرابة 2000 مسألة تقريبا سئلت لها. نعم، ولا شك أن في بعضها ما يحتاج إلى مراجعة ومناقشة فيها. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية، هذا كتاب لها تعنته لها بها عناية خاصة، والسبب هي تقول وجدت تقول أنه مسألة المماحكة بين الزوج والزوج، كل واحد يريد حقي، أو من ألف في بيان حقوق الزوج أو حقوق الزوجة، قالت اني وجدت اكثر من كتب في هذا الباب هم الرجال اولا، وقالوا انه بعضهم وجدت منهم يعني حيف ونحو ذلك، وجدتهم يميلون الى مساله انتصال لحقوق الرجال، وذكروا اشياء على المراه يعني قال ان تقول هي فيها نوع من الحيف او لا يصح او نحو ذلك وليس لها دليل. قالت لا، انا الان مراه وساكتب عن حقوق المراه من ناحيه نسويه، وسأجعل أصلي الذي أنطلق منه معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته. والحقيقة قد أحسنت جدا، يعني آوت إلى ركن شديد. إذا انطلقت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل هذا المبتغى أصلا، هو الحياة وهي الحياة، ما سواء ليس بحياة أصلا. فثمت الكتاب ربيع المرأة في حياة الرجل، يعني كيف يمكن للرجل أن يجعل حياة المرأة ربيعا، وكيف بالنسبة للمرأة وكيف تكون له بالنسبة له هي سعادة بمعنى الكلمة. طبعا تكلم في المقدمة عن من مقدمات الخطبة ونحو ذلك وانت ماشي.
جميل.
إلى ان دخلت إلى قضايا معينة مهمة، إلى مسائل كيف يتم الإسعاد، إلى هي حاولت أن تفقر الكلام تفقيرا بحيث يكون سهل، مجلد لطيف جدا وسهل، ما في أي تعقيد مسائل العلمية المعقدة. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتح، وصلنا لنهاية الحلقة، والشكر لكم ووصولنا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نذكركم يوم الخميس القادم ستبدأ أعمال معرض جدة الدولي للكتاب جناح مجموعة زاد رقم 370. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا